بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. تقدموا الذين على الجدار، تقدموا. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال رحمه الله: يقول تعالى منكرا على من تعنت وحرم ما أحل الله من الطيبات: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، من أنواع اللباس على اختلاف أصنافه، والطيبات من الرزق من مأكل ومشرب بجميع أنواعه. أي من هذا الذي يقدم على تحريم ما أنعم الله بها على عباده؟ لكم بها وبه، ما في نسخة به؟ أحسن، به أحسن. أي من هذا الذي يقدم على تحريم ما أنعم الله به على العباد؟ ومن ذا الذي يضيق عليهم ما وسعه الله؟ وهذا التوسيع من الله لعباده بالطيبات جعله لهم ليستعينوا به على عبادته، فلم يبحه إلا لعباده المؤمنين. ولهذا قال: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، أي لا تبعة عليهم فيها. ومفهوم الآية أن من لم يؤمن بالله بل استعان بها على معاصيه فإنها غير خالصة له ولا مباحة. بل يعاقب عليها وعلى التنعم بها، ويسأل عن النعيم يوم القيامة. كذلك نفصل الآيات، أي نوضحها ونبينها لقوم يعلمون، لأنهم الذين ينتفعون بما فصله الله من الآيات، ويعلمون أنها من عند الله فيعقلونها ويفهمونها. ثم ذكر المحرمات التي حرمها الله في كل شريعة من الشرائع، فقال: قل إنما حرم ربي الفواحش، أي الذنوب الكبار التي تستفحش وتستقبح لشناعتها وقبحها، وذلك كالزنا واللواط ونحوهما. وقوله ما ظهر منها وما بطن، أي الفواحش التي تتعلق بحركات البدن والتي تتعلق بحركات القلب كالكبر والعجب والرياء والنفاق ونحو ذلك، والإثم والبغي بغير الحق، أي الذنوب التي تؤثم وتوجب العقوبة في حقوق الله. والبغي على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فدخل في هذا الذنوب المتعلقة بحق الله والمتعلقة بحق العباد. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أي حجة، بل أنزل الحجة والبرهان على التوحيد. والشرك هو أن يشرك مع الله في عبادة أحد من الخلق، وربما دخل في هذا الشرك الأصغر كالرياء والحلف بغير الله ونحو ذلك، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه، فكل هذه قد حرمها الله ونهى العباد عن تعاطيها لما فيها من المفاسد الخاصة والعامة، ولما فيها من الظلم والتجري على الله والاستطالة على عباد الله وتغيير دين الله وشرعه. لما ذكر الله تعالى ما حرمه المشركون على أنفسهم، سواء من الألبسة أو من الطيبات من الرزق، فحرموا على أنفسهم من الثياب، فكانوا يطوفون بالبيت عراة ولا يلبسون ثيابا، حرموا على أنفسهم شيئا لم يحرمه الله، وهكذا حرموا على أنفسهم شيئا من الطيبات من الأطعمة. فجعلوا بعضا من الأنعام للذكور حلال وحرام على الإناث، وجعلوا البعض يشترك فيه الذكور والإناث، وحرموا منها على الذكور والإناث. فقال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، أي من هذا الذي يفعل ذلك وينصب نفسه مشرعا مع الله سبحانه وتعالى فيحرم ما حله الله أو يحلل ما حرمه الله؟ وهذا في سياق الإنكار عليه وبيان بطلان هذا الفعل. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، أي من اللباس، والطيبات من الرزق من طعام وشراب، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصتين يوم القيامة. هي للمؤمنين في هذه الحياة، وقد شاركهم فيها أيضا الكافرون، وأما في الدار الآخرة فلا يشاركهم فيها أحد، فلهذا قال خالصة يوم القيامة. فهي للمؤمنين في هذه الحياة الدنيا، وإن شاركهم فيها غيرهم، فغيرهم يلبس من الطيبات ويأكل من الطيبات من سائر الكفار والمشركين، وأما في الآخرة فليس لهم إلا العذاب الكفار والمشركون والعقوبة، ولذا قال خالصة يوم القيامة. يوم القيامة تكون خالصة للمؤمنين لا يشاركهم فيها أحد غيرهم. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، نبينها ونوضحها ويستفيد من ذلك أهل العلم. وتلك الآيات وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ثم أيضا استفهام آخر يراد به الإنكار أو نعم. ثم أنكر أو أخبر ما حرمه سبحانه وتعالى، وأنه لم يحرم الطيبات من الرزق ولم يحرم اللباس الطيب، وأخبر بما حرمه. قل إنما حرم ربي الفواحش، ومن الفواحش ما كانوا يفعلونه من الطواف بالبيت عراة، أي هذا الذي حرمه الله، أما اللباس فإن الله أباحه. والفواحش هو كل فعل وكل قول يستفحش ويستقبح. أي فيه فحش، فهو يفهم معناه من لفظه، وأن الشيء الذي يستفحشه السامع أو الرائي ويعرف قبحه، ما ظهر منها وما بطن. قال بعضهم ما ظهر منها أي الزنا والفواحش المعلنة كما كانت تفعل نساء الجاهلية، وينصبن على بيوتهن الرايات، وكان منهن البغايا المشهورات. وما بطن أي مع الأحدان، ويكون مستخفيا به مع الخليل والصاحب. أو كما قال الإمام السعدي رحمه الله، الفواحش ما ظهر منها أي ما يتعلق بحركات البدن، وما بطن أي ما يتعلق بالقلب من الأفعال أو من الأعمال، الأعمال القلبية التي تستفحش وتستقبح. والإثم والبغي بغير الحق، فرق بينها، لأن البغي أيضا يترتب عليه الإثم، فالإثم هو الذنوب التي تكون سببا في حصول الإثم، وهي متعلقة بالخلق أو متعلقة فيما بين العبد وبين الله. والبغي هو ما يتعدى إلى الخلق ويصل ضرره إلى الخلق، وإلا كلها فيها إثم. وقول بغير الحق هذه صفة لبيان الواقع لا لإخراج شيء، فليس معنى أن هناك بغي بغير حق أن هناك بغي بحق، بل كل البغي بغير حق، وهذا يسمي العلماء بالصفة الكاشفة أو القيد الذي لبيان الواقع. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أن تشركوا بالله سبحانه وتعالى في عبادته أو في أفعاله وتدبيره ما لم ينزل به حجة، وهذا أيضا هو من باب القيد الذي لبيان الواقع والصفة الكاشفة. فكل شرك بالله لم ينزل الله تعالى به سلطان، وهذا مثل قول الله عز وجل لا برهان له به عند ربه، لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي سواء في أسمائه وصفاته وأفعاله أو في شرعه ودينه، كل قول على الله بلا علم، سواء قال على الله بلا علم في صفة الله وصف الله بلا علم أو سماه بلا علم، أو قال على الله بلا علم في شرعه ودينه فأفتى بغير علم وقال بغير علم، هذا من المحرمات الكبائر. قال بعض العلماء وذكر ابن القيم رحمه الله إن هذه الآية رتبت فيها المحرمات باعتبار الأخف ثم الأغلظ، فبدأ بالفواحش التي تشمل كل قول وفعل يستفحش، ثم بما هو أرفع منها وهو الإثم، وهو كل ذنب يوجب الإثم صغيرا أو كبيرا، وهذا فيما بين الله وبين العبد. والبغي بغير الحق، وهذا أرفع منه وأشد منه، ويتعلق بالخلق، لأن حقوق الخلق الأصل فيها المشاحة. ومن الإثم ما يكون معصية يسيرة بخلاف البغي فهو من العظائم. ثم ذكر الشرك بالله سبحانه وتعالى، ثم ذكر القول على الله سبحانه وتعالى بلا علم. الذي كان الشرك في كثير من الأحيان واقعا بسبب القول على الله بلا علم، سواء القول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله أو في شرعه ودينه. فإذا كان القول على الله سبحانه وتعالى بلا علم من أعظم الذنوب وأكبر المحرمات. أن يقول الإنسان على الله سبحانه وتعالى بلا علم. فيجب أن الإنسان لا يتكلم في حق الله أو دينه وشرعه إلا بعلم وحجة، وإلا يسكت. يقول ذكر السعدي رحمه الله أن المؤمنين لا تبعة عليهم في النعم، قل للذين آمنوا في حياة خالصة يوم القيامة لا تبعة عليهم فيها، وأما الكافر فإنه يسأل ويعاقب. فكيف بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر لا تسألن عن هذا النعيم يوم القيامة الحديث؟ هم الكل يسأل عن النعيم، ولكن المؤمن قام بحقها فلا يعذب، وأما الكافر فلا يقم بحقها فيعذب. إن هنا قال الكافر يسأل عنها ويعذب، يعاقب عليها وعلى التنعم بها لأنه لم يقم بحقها، وأما المؤمن فإنه شاكر. وأيضا كما سمعت أن التفسير الذي ذكرناه هو الذي ذكره أكثر المفسرين وهو أظهر في الآية. هو فسر قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة، جعلها خالصة للمؤمنين في الحياة الدنيا، وأما الكفار فعليهم فيها تبعة. والظاهر أن ما ذكروا أكثر المفسرين أوجه في الآية أن معنى خالصة في الدار الآخرة، وأما في الدنيا فإنه يشاركهم فيها غيرهم من الكفار، فصارت هذه الطيبات من الرزق والزينة ليست خاصة بالمؤمنين في هذه الحياة الدنيا، بل شاركهم فيها غيرهم، وأما في الآخرة فتكون خالصة للمؤمنين. وهاتان ورقتان يستشكل يقول: هل الأرض ثابتة أم الشمس ثابتة؟ وما هي المقارنة بين قول الله والشمس تجري لمستقر لها وقول الله وجعلنا الأرض قرارا؟ وكيف بالآية وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب؟ قد ذكرت الآيات، الآية صريحة في أن الشمس تجري، وجاء في حديث أبي ذر في صحيح مسلم ما يوضح الآية. كان أبو ذر مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: أتدري أين تذهب هذه؟ أي الشمس؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تجري حتى تأتي مستقرها تحت العرش، أي كل يوم، فتخر ساجدة ثم تصبح طالعة من مطلعها، أي من جهة المشرق، فلا تزال على ذلك. فإذا قد أراد الله تعالى قيام الساعة فعلت كذلك وخرت تحت الشمس تحت العرش ساجدة، فيقول الله تعالى: ارجعي من حيث جئت، ارجعي طالعة من مغربك. قال: فتصبح طالعة من مغربها، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانه لم تكن آمنت من قبل. فالآية وهذا الحديث صريحة في أن الشمس تجري، ولا يجوز القول بأن الشمس ثابتة وأنها لا تتحرك، بل هذا القول رد للقرآن، ورد القرآن كفر. وأما الأرض فهل هي ثابتة أو تتحرك؟ هذه الآية ليس فيها أنها ثابتة، فيجعلنا الأرض قرارا، أي أن العباد يستقرون عليها. فليس هناك في الدليل ما يقطع كما هو القطع في الشمس. وأما الآية التي في سورة النمل فهي في يوم القيامة وهي تمر مر السحاب، ليس فيها الدنيا. قال الله تعالى: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، أي في ذلك اليوم يوم ينفخ في الصور. وقد قال العلماء أن من قال إن الشمس ثابتة أن هذا القول يعتبر كفرا، لأنه رد للقرآن الذي أخبر أن الشمس تجري، ورد للسنة التي فيها أن الشمس تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش وتخر ساجدة لله عز وجل في كل يوم. يعني أن تضطرب، وجعل في رواسي أن تميل بكم، يعني الجبال ثبتتها. وقد ذكر بعض من هي ثابتة من حيث الجملة، لكن كلها تتحرك، وهذا الله أعلم به. والأصل أن ظواهر هذه الأدلة أن الأرض ماذا؟ قارة ثابتة، وأن الله ثبتها بالجبال. ولكن ليس القول في كمن يقول إن الشمس ماذا؟ ثابتة. أخوني يقول: كيف نقول في معنى بغير الحق أو ما لم ينزل به سلطانا؟ قلنا هذا ماذا يسمى عند العلماء؟ صفة كاشفة. ما معنى صفة كاشفة؟ أي ليس معنى أنه ذكر ليخرج شيئا آخر، وإنما ذكر ليبين الواقع، وهو القيد الذي لبيان الواقع. وهذا مثل قول الله عز وجل: ولا طائر يطير بجناحيه، ولا طائر يطير بجناحيه. فهل هناك طائر يطير بغير جناحيه؟ لا، كل طائر يطير ماذا؟ بجناحيه، ولكن ذكره الله تعالى لبيان واقع الحال.